بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هدايا العمال غلول. قال: رواه أحمد. قال: وعن أبي الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية رضي الله تعالى عنه في أرض الروم. قال: وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بني سليم رضي الله عنه، يقال له معن بن يزيد. قال: فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم. ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. قال: ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. قال: رواهما أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث والأخبار المتعلقة بمسألة الغنائم والنفل وغيرها من أحكام الجهاد. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة هل يجوز للمقاتلين أن ينتفعوا من المتاع والعتاد الذي يغنم من الكفار. وأورد المصنف في ذلك حديث رويفع ابن ثابت وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. أما الأول ففيه النهي الظاهر، بحيث إنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنما أو أن يشتريه حتى يقسم، ونهى عن أن يلبس الرجل من الثياب المغنومة إلى أن يخلقها ثم يردها، وكذا أن يركب دواب الفيء حتى إذا أعجفها ردها. وظاهر هذه الأحاديث أن النهي متجه لمن كان يملك ثيابا أو عنده عتاد أو عنده دواب لكنه يستخدم مغانم الحرب توفيرا لماله ثم بعد ذلك يعيدها. النهي متجه إلى هؤلاء بحيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومفهومه أن من لم يملك أو أنه احتاج، كأن جاء شخص إلى الحرب راجلا ثم وجد فرسا أخذت من الكفار واقتضى الأمر أن يقاتل عليها، فمثل هذا لا بأس به. وكذا لو كان عاريا ووجد ثوبا من ثياب الكفار فلبسه سترا لعورته فلا بأس من ذلك للحاجة القائمة. وهكذا لو تلف سلاحه أو كان سلاحه غير ماض ووجد سلاحا من أسلحة الكفار فاستخدمه لمضائه وجدته فلا بأس من ذلك، لأن الحاجة قائمة في استخدام هذه الأدوات. وعليه يحمل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث استخدم سيف أبي جهل في قتله لما أعياه سيفه وأقره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذلك. وهذا هو وجه الاستدلال من هذه الأحاديث. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى الكلام على نوع آخر يتحصله المسلمون من غيرهم، فأولها ما يقدمه بعض الناس إلى الأمراء من هدايا، ما يهدى للأمير وما يهدى للعامل، والمراد بالعامل هنا عامل الزكاة الذي يبعثه الإمام ويبعثه الأمير لجمع الزكاة. فإن هؤلاء العاملين لجمع الزكاة وجبايتها قد يعطيهم أصحاب الأموال شيء من المال، وهذا الذي يعطى من المال إما أن يعطى نحلة يعني بغير مقابل، ولربما أعطاه أصحاب الأموال للعامل على هيئة الهدية وهو رشوة ليغض الطرف عن بعض المال وليقبل بأدنى الشيء ونحو ذلك، وربما دفعوا له شيئا من المال ليتجاوز عن بعض الحقوق. فهذه الأموال التي يحصل عليها العمال تحدث عنها المؤلف هنا، مع أن المقام مقام الجهاد في سبيل الله، ليبين أن هذه الأموال حكمها حكم من يأخذ من أموال الصدق من أموال الجهاد بدون إذن الإمام. وقد سبق أن قرر المؤلف أن ما يأخذه المجاهدون من العتاد والأمتعة التي تخضع للقسمة إن أخذوها بغير إذن الإمام فهي غلول. وقد مر بنا حكم الغلول، فالله جل وعلا يقول: ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عد من الكبائر الغلول، وأخبر أن من غلى يأتي ما غله نارا عليه في قبره، ويكون شاهدا عليه يوم القيامة، فيأتي وقد حمله على كتفه، إن كان بعيرا فله رغاء، وإن كان بقرا فله خوار، وإن كان غنما فلها يعار، يعني أصوات تنبه الناس على وجودها وهي بمثابة الفضيحة لمن غلها في هذه الدنيا. لذلك نبه المؤلف أن الحكم لا يقتصر على أموال الجهاد، بل يتعداه إلى أموال الزكاة، لأن الكل قد أخذ بغير وجه ومن دون شرع، يعني إذن من الشرع. ولذلك قال: ما يهدى للأمير ها؟ ما سمعت
شرح حديثين الصادق.
ايه ما شرحناه، فين وقفنا نحن؟
عند نفس الحديث.
قرأنا الحديث، ما درسنا، ما قرأنا الشرح. ها؟ ما فهم حديث ابن مسعود، ما قرئ؟ انتهينا منه ولا لا؟ يقول اننا انتهينا من حديث ابن مسعود، ما قرينا الشرح. طيب، يعلق الامام الشوكاني على الحديثين الواردين في باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل ان يقسم الا حالة الحرب، يعني الا في حالة الحرب عند الحاجة فيجوز الانتفاع. وهل يتوقف ذلك على اذن من الامام او لا؟ هذا محل خلاف. يقول: اما الحديث الاول وهو حديث رويفع بن ثابت، والذي رواه الامام احمد وابو داود، يقول في اسناده محمد بن اسحاق، يعني المطلبي صاحب كتاب السيرة، قال: وفيه مقال معروف. والمقال المتعلق به حكم أهل العلم بأنه ثقة، لكنه يدلس، يعني يروي عن من سمع ما لم يسمع، وهذا يعد نوع من الانقطاع. ولذلك أحاديثه التي يرويها إن جاءت بصيغة العنعنة، السلام عليكم بعد الدرس إن جاءت بصيغة العنعنة فهي في حكم المنقطع، ولا بد من أن يصرح فيها بالسماع. وما جاء في رواياته بصيغة السماع كان يقول سمعت أو أخبرنا فمحكوم باتصاله، هذا المقال المشهور عنه. قال فيه مقال معروف، وقد تقدم التنبيه عليه غير مرة. قال والحديث أخرجه أيضا الدارمي، يعني في سننه، وإن كان بعض أهل العلم يسمي كتاب الدارمي بالمسند، لكن حقيقته أنه من السنن، لأنه مرتب على أبواب العلم، ولأنه لم يقصد المؤلف فيه الاقتصار على ذكر مسانيد الصحابة. وكذلك هذا الحديث أخرجه الطحاوي، وإذا أطلق إخراج الطحاوي لحديث فالمراد به في كتابه شرح معاني الآثار، لأن الطحاوي له كتابان، أولهما شرح معاني الآثار وهو مطبوع في 4 مجلدات، والثاني مشكل الآثار وهو مطبوع أيضا في 3 مجلدات. أما الأول فأورد فيه الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على المسائل، وخاصة ما استدل به الحنفية من أحاديث وآثار في المسألة المعينة. وقد يورد بعد ذلك أحاديث استدل بها غير الحنفية يسوقها ليبين وجه الاستدلال وإجابة الحنفية عليها. وأما الكتاب الثاني فاسمه مشكل الآثار، ألفه يورد فيه الأحاديث التي ظاهرها التعارض في المسائل الشرعية، الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ومعلوم أن للحنفية منهجا يختلف عن منهج بقية المحدثين. المحدثون وأصحاب المذاهب الفقهية إذا تواردت عليهم الأخبار والآثار وظاهرها التعارض فيما بينها، فمنهجهم أن يبدأوا بالجمع بين الآثار وبين النصوص، أن يبدأوا بالجمع بين الآثار والنصوص إعمالا للدليلين، لأن القاعدة التي يسيرون عليها وهي إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. فإن تعذر الجمع لجأوا إلى الترجيح، إما بالنسخ وإما بالبحث عن السند القوي من السند الضعيف أو غير ذلك. فإن تعذر يعني بحيث تساوت الأدلة من كل وجه فيعمل بغيرهما على القاعدة المشهورة تعارضا فتساقطا. وأما منهج الحنفية رحمهم الله فهم يبدأون بالترجيح قبل الجمع، ينظرون إلى الأدلة ويقدمون الأقوى منها على غيره ويعملون به ويهملون الباقي. لذلك ألف الإمام الطحاوي رحمه الله هذا الكتاب عن المشكل وفق هذا المنهج. فهنا في قوله إن الطحاوي أخرج هذا الحديث يعني في كتابه شرح معاني الآثار، وابن حبان أيضا أخرجه في كتابه المسمى بالأنواع والتقاسيم، هكذا سمى الكتاب، وألفه على أسلوب ومنهج من التأليف يختلف عن كثير من المناهج التي سار عليها المحدثون. ولذلك من الصعوبة بمكان الوقوف على أحاديث هذا الكتاب، إلا أن المتأخرين من أهل العلم أعادوا تصنيف الكتاب وترتيبه وفق كتب الفقه، وسموا هذا الكتاب باسم الإحسان إلى ترتيب صحيح ابن حبان، وهو الكتاب المطبوع. قال: وحسن الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله حكم على هذا الحديث يعني حديث رويفع، حكم عليه بأنه حسن في إسناده، صرح بذلك في كتابه المشهور فتح الباري، وقال في بلوغ المرام، وكتاب بلوغ المرام هذا كتاب آخر للحافظ ابن حجر، وقد أكرمنا الله تعالى بدراسته أول ما درسنا حيث شرحه الإمام الأمير الصنعاني وسمى شرحه بسبل السلام، شرح بلوغ المرام. وبلوغ المرام كتاب ألفه ليحافظ ابن حجر جمع فيه أحاديث الأحكام، ولذلك سماه بلوغ المرام من أحاديث الأحكام أو من أدلة الأحكام، وهو كتاب مشهور عني به أهل العلم وتناولوه بالشرح في أكثر من كتاب، شرحه المتقدمون الذين جاءوا بعد الحافظ ابن حجر مثل أبو الحسين المغربي والأمير الصنعاني وهما من علماء اليمن، وشرحه من العلماء المعاصرين مثل السيد علوي المالكي والشيخ عبد الله البسام وغيرهم. وممن شرحه ايضا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، له كتاب شرح فيه بلوغ المرام سماه فقه الإسلام، مطبوع في 10 مجلدات، ويعد من أوسع الشروح لهذا الكتاب. قال: وقال في بلوغ المرام: رجاله ثقات لا بأس بهم. والحديث الثاني وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه الحافظ في التلخيص وسكت عنه، أي لم يعلق عليه بشيء، إشارة إلى أنه ارتضى هذا الحديث للاستدلال. فإن الحافظ ابن حجر سلك في كتابه التلخيص مسلك أبي داود والمنذري، وهو يعني هذا الحديث حديث ابن مسعود من رواية أبي عبيدة يعني ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه، لكن أهل العلم يترددون في قبول رواية أبي داود رواية أبي عبيدة عن أبيه، لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه، توفي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأبو عبيدة صغير لم يدركه، ولذلك يعدون الرواية منقطعة. قال: والوجادة منقطعة، لكن كثير من أهل العلم يعدونها صحيفة، يعني وإن لم يسمعها أبو عبيدة فقد يكون له فيها وصية أو فيها إعلام أو فيها كتابة أو مناولة، التي هي بعض طرق التحمل المعروفة، لكن باتفاق أهل العلم على أن الوجادة رواية منقطعة. قال: ولم يسمع من أبيه، فهو وإن أدركه لكنه لم يسمع منه. وقال في مجمع الزوائد، يعني قال الإمام الهيثمي معلقا على هذا الحديث حديث ابن مسعود لأنه حديث رواه الإمام أحمد، فهو زائد على الكتب الستة، وكتاب مجمع الزوائد شرطه أن يورد الأحاديث التي لم ترد في الكتب الستة، ما جاءت في الصحيحين وفي السنن في جامع الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود. إذا لم يرد الحديث في هذه الكتب الستة يرده الإمام الهيثمي في كتابه الذي سماه بمجمع الزوائد. قال: إن رجاله رجال الصحيح غير محمد ابن وهب ابن أبي كريمة، وهو ثقة، يعني وإن لم يكن من رجال الصحيح. ومعنى رجال الصحيح يعني الرجال الذين أخرج لهم البخاري ومسلم. رجال البخاري ومسلم يسمون برجال الصحيح، فكل من روى لهم البخاري روى له البخاري أو روى له مسلم في صحيحيهما يوصف بأنه من رجال الصحيح، ويوصف تبعا لذلك بأنه ممن تقبل روايته، إما من الثقات وإما من الصدوق. وأما من لم يكن كذلك فينظر فيه، فإن كان ثقة حكم على روايته بما يناسبها. قال: وأخرج يعني نحو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أبو داود، ولفظه عن أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، وقد مر بنا أن الذي قطعها هو معاذ ومعوذ ابني عفراء رضي الله تعالى عنهم. فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخزى الله الآخر، يعني كأنه يقول له أخزاك الله. وإنما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذلك انتقاما لموقف كان وقفه مع أبي جهل يوم أن منعه من تبليغ سورة الرحمن وآذاه وشتمه وضربه، فوجد ابن مسعود رضي الله عنه أبا جهل فانتقم لنفسه من ذلك الموقف. قد أخزى الله الآخر، قال ولا أهابه عند ذلك، يعني وقال هذه المقالة ولم يكن قد يعني يكن يهابه في ذلك الموقف، لأن أبا جهل قد أصيب وإن كان قد أخذ سيفه بيده يذب عن نفسه، يعني يمنع من يدنو منه ويحاول أن يضربه بالسيف، لكنه كان في حالة خور وفي حالة ضعف، ولذلك أقبل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال أبعد من رجل قتله قومه، هكذا يقول جاء في رواية أبي داود، لكنه نبه إلى أن هذه الرواية ليست صحيحة، واللفظة الصحيحة أعمد من رجل قتله قومه. وهذه المقالة مثل يضرب، معناها يعني إن هذا الرجل ما أصبح له مكان أو دو أو أهمية حيث عمد وقصد الناس ضربه وقتله، فلما كان قد أوقع به القتل يعني لم يصبح ذا شأن، كأن أبا جهل يقولها متحسرا على حاله وواقعه. قال أعمد من رجل قتله قومه، قال فضربته بسيف غير طائل، يعني لا أثر له لا يقتل، فلم يغن شيئا حتى سقط سيفه من يده، يعني حتى سقط سيف أبي جهل من يده يوم من شدة ما أصابه من ألم من جراء ضربة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إياه. قال فضربته يعني فأخذت سيفه فضربته به حتى برد، ومعنى برد يعني خرجت روحه. قال وأخرج نحوه النسائي مختصرا، يعني مثل حديث ابن مسعود، فحديث ابن مسعود هذا الذي أشار المؤلف إلى أنه رواه أحمد روي من طرق، لكنه لم يكن بنفس اللفظ الذي رواه أحمد، فأبو داود أخرجه بشيء من التفصيل، والإمام النسائي أخرجه بشيء من الإيجاز. ها ما نسانا، لا أهابه يعني لا أخافه، لا يخافه، لأن أبا جهل كان في عنفوانه كان يهاب يخافه الناس. لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لما جئته في ذلك الموقف يعني ما أصبح شخص عنده من الهيبة، لأنه كان صريعا وكان قد ضعف وكان قد انتهكت قواه بسبب الضرب الذي أصيب به. هو الرواية التي بين أيدينا، هذه الرواية أخرجها أحمد، ولذلك أوردها في مجمع الزوائد واعتبرها زائدة على أحاديث الكتب الستة. وإن كان أبو داود أخرج هذا الحديث والنسائي أخرجه، لكنهما اختلفا في روايته، فأبو داود رواه مفصلا والنسائي رواه مختصرا، اقتصر على بعض ألفاظه، لذلك لم يتفق على الرواية، فأتى بالصيغة نحوه. وقد مر بنا في كتب المصطلح أنه إذا قيل روى نحوه أو شبهه لا يلزم أن يكون اللفظ متساويا. قوله أبعد من رجل إلى آخره، قال الخطابي في المعالم، يعني الإمام الخطابي يشرح هذه الكلمة في كتابه معالم السنن الذي ألفه في شرح سنن أبي داود. قال الخطابي في المعالم هكذا رواه أبو داود وهو غلط، يعني الصيغ اللفظة، وإنما هو أعمد بالميم بعد العين، كلمة للعرب معناها، يعني مثل يضربه العرب معناها، هل زاد على رجل قتله قومه، يعني هذه العبارة معناها ها نوع من التبكيت ونوع من التحقير، يعني هذا الرجل يكفيه من الذل ومن العار ومن الخسة أن قومه، والأصل في القوم أنهم يحرصون على من كان منهم، فإذا أهملوه بل إذا قتلوه فقتله دلالة على الاستهانة والاستخفاف به. ولعل أبا جهل قالها كما قلت متحسرا، إذ كان يظن أن قومه يعنون به بعد أن سقط ويهتمون به ويدافعون عنه وينتشلونه وينقلونه ويحملونه إلى معسكراتهم، يعالجونه، يصلحون من شأنه، يضمضون جراحه، لكنهم لم يفعلوا كأنهم يعني استخفوا به واستهانوا، ولهذا استخدم هذا المثل أعمد من رجل قتله قومه. قال يهون على نفسه ما حل به، انتهى، يعني كلام الخطابي. قال والحديث الأول فيه دليل على أنه لا يحل لأحد من المجاهدين أن يبيع شيئا من الغنيمة قبل قسمتها، لأنه قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنما حتى يقسم. لكن هنا نلاحظ أن الاستنباط يقول لا يحل لأحد من المجاهدين أن يبيع، مع أن اللفظة جاءت يبتاع، والابتياع هو الشراء وليس ليه وليس البيع. لكن لما كان الشراء والبيع متلازمين لا يمكن وجود بيع بغير شراء ولا شراء بغير بيع، أطلق الحكم فيهما، كما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أي والشراء، فإن من منع من البيع يمنع من الشراء. ولأن لفظة باع وابتاع يعني تطلق على، هو لفظ مشترك بينهما من ألفاظ التضاد، يطلق البيع على الشراء والشراء على البيع. ومنه قول الشاعر وشروت بردا ليتني من بعد برد كنت هامة، يعني شروته يعني ابتعته، شروت بردا بمعنى بعته، واشتريته بمعنى ابتعته. والله تعالى أثنى على الذين يبيعون أنفسهم في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وسمى المجاهدين في سبيل الله بالشراء لأنهم باعوا أنفسهم لله جل وعلا. فمادة البيع والشراء من ألفاظ التضاد تستخدم في المعنيين. قال وقد وردت، قال والحديث الأول فيه دليل على أنه لا يحل لأحد من المجاهدين أن يبيع شيئا من الغنيمة قبل قسمتها، لأن ذلك من الغلول. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عنه يعني عن الغلول. ولا يحل أيضا أن يأخذ ثوبا منها يعني من الغنيمة فيلبسه حتى يخلقه، يعني حتى يصيره خلقا، يعني حتى يقدم الثوب، ثم يرده أو يركب دابة منها يعني من الغنائم حتى إذا أعجفها يعني أضعفها وأنهكها ردها لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين يعني بالمسلمين الذين غنموا. ولأن في هذا نوع من الاستئثار، وهو الذي نسميه بلغتنا الحاضرة فيه نوع من الأنانية، لأن هذا المجاهد وهذا المقاتل يرى أنه خير من غيره فيطلق يده في استخدام الغنائم وإن كانت على سبيل العارية، لكن لما كانت هذه العارية فيها شيء من سوء الاستخدام نهى الشارع عنها. نعم، المطلوب منه أنه لا يأخذها أصلا إلا إذا احتاج إليها حال الحرب، فإن احتاج إليها حال الحرب أخذها وضمنها لأن عارية، والعارية مؤدات، فإن أتلفها يضمنها، لكن إذا كان محتاجا إليها بأن فقد دابته فاستخدمها بدلا، أو انكسر سيفه فأخذ سيفا من المغنم، أو احتاج إلى درع فاستعاره من المغنم، فعليه. ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب ما داموا محتاجين. ورد ذلك بعد انقضاء الحرب، يعني إعادته إلى المغنم. قال: وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، يعني ما يأخذونها إلا بإذن من الإمام، لكن الجمهور على أنهم لو أخذوا بغير إذن ما دام لمصلحة الحرب فذلك جائز، واستدلوا على هذا بفعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أخذ سيف أبي جهل وضربه به، فقد استعمل سيفا من الغنيمة، لكن لما كان لمصلحة الحرب أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: وعليه أن يرد كل ما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب، بل يرده بمجرد ما ينتهي، لئلا يعرضه للهلاك. قال: وحجته، يعني حجة الإمام الأوزاعي رحمه الله، حديث رويفع المذكور حيث قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا تعبير عن التحريم. قال: ونقل عن أبي يوسف، يعني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه حمله، يعني حمل هذا الحديث، على ما إذا كان الآخذ غير محتاج، يعني للسلاح أو للدابة، يتقي به دابته، يعني يأخذ الدابة ليريح دابته هو، أو ليبقي ثوبه جديدا ويخلق ثوب الغنائم، يتقي به دابته أو ثوبه، بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة، فهذا يرخص له أن يستخدمها ما دام في مصلحة الحرب. وقد مر بنا أن هذا هو الموافق للقاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمجاهدين أن يأخذوا الطعام والفاكهة واللحم من أموال الكفار التي يغنمونها ويستخدموها دون إذن من الإمام، لأن الحاجة، يعني لتوقف الحاجة عليها. أما ما كان من الغنائم التي تبقى وتستمر والتي تخضع للتقسيم فلا يستخدم منها إلا بإذن من الإمام، فإن احتاج إلى شيء منها استخدمها على سبيل العارية ثم ردها. ما نفهم ايش تقول انت، لانه هذا النبي نهى عن ذلك، لا يأخذه حتى يخلقه او يضعف الدابة، والغرض من ذلك ان يستخدم اموال المسلمين ويحافظ على ماله، وقلنا هذا فيه نوع من الاستبداد ونوع من الأنانية، معناه أنه استخدمها لغير حاجة، وهذا هو الممنوع. أما إن استخدمها للحاجة فلا بأس. نعم، ها، إذا حكمها حكم العارية. الإنسان إذا استعار شيء العارية مضمونة مؤدى ما لم يفرط. إذا استخدمها في الحرب انكسر السيف وهو يضرب به، تمزق الدرع وهو يصد عن نفسه، قتلت الدابة، ما دام لم يفرط فلا شيء في ذلك لأن هذه عارية. لكن لو استخدمها لنفسه دون حاجة لهذا الاستخدام وتلفت يضمنها. واضح؟ قال نعم. قال وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام وعليه أن يرد كل ما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك. قال وحجته حديث رويفع المذكور. ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يتقي به دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة، يعني فيجوز له الاستخدام. ووجه استدلال المصنف يعني المجد بن تيمية استدل بهذا الحديث، ووجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على ما ترجمه في الباب أنه وقع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الضرب بسيف أبي جهل قبل أن يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن ذلك كان في حال الحرب في ذلك، ولم ينكر هو عليه، يعني ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه ذلك، فدل على جواز استعمال السلاح المغنوم ما دامت الحرب قائمة بغير إذن الإمام. وقد تقدم الكلام على قوله فنفلني بسلبه، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى السلب لعبد الله بن مسعود. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الثابت أن النبي أعطى السلب لمعاذ بن عفراء، ولا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قسم سلب أبي جهل بينهما فأعطى السيف لعبد الله بن مسعود وأعطى باقي العتاد لمعاذ بن عفراء. ثم قال باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب، يعني ما حكمها. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هدايا العمال غلول، يعني أنها محرمة مثل الغلول. وقوله هنا العمال شرحنا في أول الدرس أن المراد بهم جباة الزكاة الذين يذهبون لجمع الزكوات، فما يعطيهم أهل الزكاة من الهدايا لا يجوز لهم أن يأخذوها، بل عليهم أن يضيفوها إلى الغنائم، يضيفوها إلى أموال الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من جاء وأخبر أن هذه أهديت له وأن هذه أخذها للزكاة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من قبوله الهدايا وقال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أو ينتظر هل يهدى إليه. ولما كانت النفوس البشرية من طبيعتها أنها تريد الوصول إلى شيء من الحق فتعطي العمال وترشوهم، لذلك نهي أن يأخذ العمال هذه الهدايا، لأن هذا الفعل ظاهره أنه محرم. قال: هدايا العمال غلول، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم غلول، وكأن هذا نوع من التشبيه البليغ، ومعناه هدايا العمال الهدايا التي يأخذها جباة الزكاة من أهل الزكاة هي كالغلول من حيث التحريم، لأن الغلول معروف هو أخذ أموال الغنائم، التصرف في أموال الغنائم قبل أن تقسم يسمى بالغلول. وأما ما يقدمه أصحاب الأموال من هدايا للجباة فليست غلولا، لكنها هي كالغلول من حيث الحكم، أي أنها محرمة. وقوله هدايا العمال كما يقول علماء الأصول تعليق الحكم بمشتق يشعر بعلية ذلك الحكم. قوله هدايا العمال، يخرج من العمال ما لم يكن عاملا، فلو أن صاحب مال أهدى صديقا لا لكونه عاملا أو أعطى قريبا، فهذا الذي يعطيه لا يسمى غلول، وإنما الذي يوصف بالغلول ما أعطي للعامل بسبب عمله، ما أعطي للعامل بسبب عمله. فخرج عطاءات الأغنياء ومن تجب عليهم الزكاة لغير العمال، فلا تعد، أي يشعر بعلية ذلك الحكم، يعني يدل على أن العلة هي هذا الوصف، تعليق الحكم بوصف. فهنا النبي قال العمال، فعرفنا من هذا أن هؤلاء العمال ما يعطونه من أموال مقابل عملهم، ما يعطونه من هدايا مقابل عملهم حرام. قال: الحديث رواه الإمام أحمد، أي في المسند. ثم قال: وعن أبي الجويرية قال: أصبت جرة حمراء، والجرة مرت بنا واحدة الجرار، وهي آنية من الفخار، تصنع من الفخار تحفظ فيها الأشياء، فبعضهم كان يحفظ فيها الأشربة وتحفظ فيها الأطعمة، ومنهم من يحفظ فيها الأموال. ولا يزال الناس إلى اليوم يعني يستخدمون هذه الآنية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.